شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم.
دروس من الحرم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: باب قول الله تعالى: وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل. فيه البراء عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال: حدثنا حجاج بن منهار قال: حدثنا هشيم قال: أخبرني حسين بن عبد الرحمن عن الشعبي عن عدي بن حاتم رضي الله عنه قال: لما نزلت حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود عمدت إلى عقال أسود وإلى عقال أبيض فجعلتهما تحت وسادتي، فجعلت أنظر في الليل فلا يستبين لي، فغدوت على رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرت له ذلك فقال: إنما ذلك سواد الليل وبياض النهار. قال: حدثنا سعيد بن أبي مريم قال: حدثنا ابن أبي حازم عن أبيه عن سهل بن سعد حا قال: حدثني سعيد بن أبي مريم قال: حدثنا أبو غسان محمد بن مطرف قال: حدثني أبو حازم عن سهل بن سعد قال: أنزلت وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود ولم ينزل من الفجر، فكان رجال إذا أرادوا الصوم ربط أحدهم في رجله الخيط الأبيض والخيط الأسود ولم يزل يأكل حتى يتبين له رؤيتهما، فأنزل الله بعد من الفجر فعلموا أنه إنما يعني الليل والنهار.
طيب. هذا الحديث هذا الباب يشبه الباب السابق، ولذلك ترجم له المصنف رحمه الله بقوله: باب قوله قول الله تعالى: كلوا واشربوا، وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. قال: فيه البراء عن النبي صلى الله عليه وسلم. فيه البراء يعني الحديث المتقدم في قصة قيس بن الصرمة الذي فيه أنه يبتدئ صيام الناس، كان في أول أمر ابتداء الصيام من أول من النوم وليس من طلوع الفجر. ثم ساق الحديث بإسناده لبيان معنى حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود. هكذا نزلت في أول الأمر: فكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود وليس فيه من الفجر. يقول عدي رضي الله تعالى عنه، وهو من أواخر الصحابة إسلاما، أسلم في السنة السابعة من الهجرة فيما يظهر والله تعالى أعلم، قال: لما نزلت حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود قال: عمدت إلى عقال أسود وإلى عقال أبيض. العقال هو ما يربط به البعير عن القيام فتعقل يده أو رجله، والغالب تعقل يده لئلا يقوم. وليس المقصود بالعقال ما يستعمله الناس الآن لتثبيت ما يلبسونه على رؤوسهم، فتسمية هذا مشتقة من هناك لأنها تعقل الغترة عن أن تسقط أو تذهب. المقصود أن العقال هو حبل أو رباط يعقل به الإبل. عدي بن حاتم لما نزل قوله تعالى حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود أخذ عقالا أبيض وعقالا أسود واستمر في الأكل والشرب ينتظر أن يظهر النور الذي يميز فيه بين العقال الأسود والعقال الأبيض. طبعا في الليل، ونحن نتكلم في ليل ليس فيه إضاءات ولا فيه أنوار ولا فيه مصابيح، لا يميز الإنسان بين الألوان، لأن التمييز بين الألوان هو ثمرة النور والإضاءة، فالعين إنما تبصر عندما يكون هناك نور ينعكس على أشياء فترى ما هي ألوانها وما هي حقائقها وعيانها. لكن في ذلك الوقت ليس ثمة مصابيح ولا أنوار إلا ما يسر. كان رضي الله تعالى عنه قد وضع عقالا أسود وعقالا أبيض بجواره، فاستمر يأكل ليتبين لون العقال الأبيض من العقال الأسود، لقوله حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. قال فجعلتهما تحت وسادتي، فجعلت أنظر في الليل فلا يستبين لي، لأنه عتمة لا ضوء. فغدوت على رسول الله صلى الله عليه وسلم، بمعنى أنه هذا يقتضي التأخر الكثير حتى يتبين، لأنه لن يتبين العقال الأسود من العقال الأبيض إلا إذا أسفر. فقال إنما ذاك سواد الليل وبياض النهار، يعني أن قوله حتى يتبين لكم الخيط الأسود من الخيط الأبيض ليس المقصود به سواد العقال أو الخيط وبياضه، إنما هو سواد الليل وبياض النهار. ومعلوم أن هذا يتبين بوقت متقدم على تمييز الإنسان بين الخيط الأبيض والخيط الأسود. هذا الذي وقع من عدي رضي الله تعالى عنه لم يكن خاصا به، بل جرى من جماعة من الصحابة. ولذلك ساق المصنف رحمه الله الحديث بإسناده عن سهل بن سعد رضي الله تعالى عنه قال أنزلت وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود، ولم ينزل من الفجر. ومن هنا بيانية، من هنا بيانية لم تنزل. فكان الرجل إذا أراد الصوم ربما ربط أحدهم في رجله الخيط الأبيض والخيط الأسود في رجله في أصابعه أو نحو ذلك، ولم يزل يأكل حتى يتبين له رؤيتهما، وهذا لا يكون إلا بعد الإسفار وظهور النور وانتشاره. قال فأنزل الله من الفجر فعلموا أنه إنما يعني الليل والنهار. وقوله صلى الله عليه وسلم في بعض الروايات إن وسادك العريض، قال بعضهم إن هذا فيه نوع من جعله نوع من التهكم بعدي، أكمل الناس خلقا صلى الله عليه وسلم أن يتهكم بسائل، إنما كان ذلك على وجه المداعبة وعلى وجه الملاطفة وعلى وجه بيان أن ما فهمه مما هو ظاهر اللفظ بعيد عن مقصود الشارع، فليس المقصود الخيط الأبيض من الخيط الأسود بالنص، إنما الخيط الأبيض من الفجر والخيط الأسود من الفجر. فلما التبس كان من تيسير الشريعة أن أنزل الله تعالى من الفجر، فنزلت حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. وفي الحديثين جملة من الفوائد، من فوائد الحديث ما دلت عليه الآية أن الإنسان إذا أراد الصيام فله الأكل والشرب حتى يتبين، والتبين لا يكون إلا من تحقق، وعليه فإنه له أن يأكل ويشرب حتى يتحقق من ظهور الفجر بتمييز الخيط الأبيض عن الخيط الأسود. اليوم الناس لا يعتمدون هذا، إنما يعتمدون في الغالب أذان المؤذنين، لأنه لو أراد الناس أن يتبين الخيط الأبيض من الخيط الأسود مع هذه الإضاءات في المدن لتأخر ذلك جدا، وإنما يكون هذا في الأماكن التي لا نور فيها، ولذلك يعتمد الناس أذان المؤذنين. وإذا كان الأذان متقنا بالحساب فإنه يجوز اعتماده، وعلى هذا عمل الناس من قديم الزمان، حيث يعتمدون الحساب في معرفة أوقات الصلوات، إلا أن في وقت الفجر إشكالا جعل الحساب فيه مشكلا، أن العلماء مختلفون في الدرجة التي إذا كانت الشمس فيها تحت الأفق تحت قبل الظهور متى يكون الفجر، فمنهم من قال في الدرجة 18 ومنهم من قال في الدرجة 14، وبينهما فرق 4 درجات، وبين الدرجة والدرجة قريب من 5 إلى 6 دقائق في بعض الأحيان. وبالتالي اختلف كلامهم في الوقت الذي يتبين فيه الفجر. ولكن الذي يسعى الإنسان الآن هو أن يعتمد الحساب الذي في بلده، فإذا أصدرت الجهات المختصة المعنية بالمساجد وأوقات الصلوات تقويما فيه الأوقات فإنه يلزمه أن 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 يلزمه الاعتماد يلزمه ويعتمد عليه لأجل الخروج من إشكالية هل دخل الفجر أو لم يدخل. لكن من حيث القاعدة الفقهية يقولون إذا أخبرك مخبران ثقتان أحدهما قال لك إن الفجر قد تبين والآخر قال لك إن الفجر لم يتبين فإنه لا يلزمك الأخذ بقول من قال إنه قد تبين. لماذا؟ لأن الأصل بقاء الليل. وعلى كل حال الذي يسعى الناس اليوم ولا سبيل لهم إلا أن يأخذوه هو أن يجروا على ما أصدرته الجهات المختصة في بلدانهم مما يتعلق بأوقات الصلوات. طيب، سؤال يتكرر عند كثير من الناس، إذا أذن المؤذن هل يجوز أن نأكل؟ الجواب إذا كان المؤذن يؤذن على الوقت فلا يجوز الأكل ولا الشرب، لقوله تعالى فكلوا واشربوا حتى يتبين، حتى غائية لبيان الأمد والغاية والمنتهى، فلا يجوز إذا أذن المؤذن أن يأكل أو يشرب، بل يجب عليه أن يمتنع. ويؤيد هذا ما سيأتي بعد قليل في حديث عائشة وابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يمنعنكم أذان بلال فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم، وكان لا يؤذن حتى يقال أصبحت. معنى هذا دلالة الآية ودلالة الحديث أنه إذا تبين الفجر وجب الإمساك ولا يجوز الأكل ولا الشرب بعد تبين الفجر. وما جاء في حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا كان الإناء في يد أحدكم وأذن المؤذن وأراد أن يصوم فلا يضعه حتى يقضي نهمته منه أو حاجته منه، هذا الحديث ضعيف، وعلى القول بصحته محمول على ما إذا كان الإنسان لم يتبين الفجر إذا كان الإنسان شاكا في تبين الفجر. أما إذا كان غير شاك فإنه لا يجوز له الأكل بنص القرآن فكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. نعم،
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى باب قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يمنعنكم من سحوركم أذان بلال. قال حدثنا عبيد بن إسماعيل عن أبي أسامة عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر والقاسم بن محمد عن عائشة رضي الله عنهما أن بلالا كان يؤذن بليل فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم فإنه لا يؤذن حتى يطلع الفجر. قال القاسم ولم يكن بين أذانهما إلا أن يرقى ذا وينزل ذا.
باب قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يمنعنكم من سحوركم أذان بلال. هذا ترجم له المصنف رحمه الله وهو على غير شرطه، ولذلك ذكره في الترجمة معلقا. باب قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يمنعنكم من سحوركم أذان بلال، لأن بلال يؤذن بليل، وجاء ذلك في رواية مسلم أنه قال فإنه يؤذن بليل، يعني يؤذن قبل تبين الفجر، وذلك في الأذان الأول وهو في زمن النبي صلى الله عليه وسلم كان قريبا من أذان ابن أم مكتوم، فليس بينهما أمد إلا قريب. وساق بإسناده من طريق عبيد الله عن نافع عن ابن عمر، ومن طريق عبيد الله عن القاسم محمد عن عائشة رضي الله تعالى عنهما أن بلالا كان يؤذن بليل، يعني يؤذن قبل تبين الفجر، قبل طلوع الفجر. وهذا الأذان فائدته تنبيه النائم والقائم، تنبيه النائم بأن يستيقظ ليتسحر، والقائم ليرجع عن صلاته ويستعد لصيامه بسحور أو نحوه، وهو مشروع في السنة كلها وليس فقط في رمضان في أصح قولي العلماء. ويفعل في المسجد الحرام في رمضان وفي غيره، وكذا في مسجد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وفي بعض المساجد. وفائدته هو تنبيه القائمين، تنبيه النائمين والقائمين، تنبيه النائمين ليستيقظوا ويستعدوا للفجر، إما بالسحور لمن يريد أن يصوم أو بالصلاة لمن يريد أن يستيقظ. وأيضا ينبه القائم أن الفجر قد قرب فيقصر لقضاء حاجته إن احتاج إلى حاجة. قال إن بلال قال نعم، ساق بإسناده أن بلال كان يؤذن بليل، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم، حتى يؤذن ابن أم مكتوم. وذلك أن ابن أم مكتوم كان يؤذن إذا جاء الوقت، إذا دخل الوقت. وفي رواية مسلم وكان لا يؤذن حتى يقال له أصبحت أصبحت، يعني ينبه على تبين الفجر فيرقى ويؤذن. قال رضي الله تعالى عنه، قال ابن عمر وعائشة فإنه لا يؤذن حتى يطلع الفجر. قال فيما نقله عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال القاسم ولم يكن، القاسم بن محمد الراوي عن عائشة، ولم يكن بين أذانهما أي بين أذان بلال وأذان عبد الله بن مكتوم إلا أن يرقى ذا وينزل ذا، يعني ما بينهما إلا أن يرقى عبد الله بن أم مكتوم وينزل بلال، فالوقت بينهما وجيز ليس طويلا ممتدا. وهذا يدل على قرب أذان بلال من أذان ابن أم مكتوم، وهو سبب الاشتباه. لو كان الوقت متباعدا لم اشتبه على الصحابة رضي الله تعالى عنهم، لكن الوقت متقارب، فلذلك قال لهم صلى الله عليه وسلم إن بلالا كان يؤذن بليل، ثم قال كلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم. والحديث فيه جملة من الفوائد، الفائدة الأولى مشروعية الأذانين للفجر، ومن فوائد الحديث أن الأكل والشرب يمتد حتى يتبين الفجر حقيقة، وعليه فإنما يفعله بعض الناس من تحديد وقت قبل الأذان للإمساك هذا لا أصل له، بل يأكل حتى يتبين بنص القرآن وبفعل الصحابة الكرام الذي استندوا فيه على قول خير الأنام صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وفيه أنه يجوز أن يتولى الأذان الأعمى، فإن ابن أم مكتوم كان أعمى رضي الله تعالى عنه، وكان لا يؤذن حتى يقال أصبحت أصبحت. فإذا كان الأذان يعلمه الإنسان من الثقة فإنه لا بأس بأن يتولى الأذان ولو لم يكن مبصرا. وفيه جواز نسبة الرجل إلى أمه، حيث قال حتى يؤذن، كلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم، فنسبة الرجل إلى أمه إذا كان لذلك مناسبة لا بأس به ولا يعد ذلك تنقصا له. وفيه أنه لا يؤذن إلا إذا لا يؤذن أذان الذي للصيام وللصلاة إلا إذا تبين الفجر، قال لا يؤذن حتى يطلع الفجر. وفيه قصر الوقت بين الأذان والإقامة، وفيه تعدد المؤذنين، ولكن ليس في أذان واحد كما يفعل في بعض الأماكن، بل في أذانين، فإنه لم يكن للنبي صلى الله عليه وسلم أكثر من مؤذن يؤذن في نفس الوقت، بل كان يؤذن بلال ثم يؤذن ابن أم مكتوم. نعم، كل هذه جملة من الفوائد المتعلقة بالحديث. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: باب تأخير السحور. قال حدثنا محمد بن عبيد الله قال حدثنا عبد العزيز بن أبي حازم عن أبي حازم عن سهل بن سعد رضي الله عنه قال: كنت أتسحر في أهلي ثم تكون سرعتي أن أدرك السجود مع رسول الله صلى الله عليه وسلم.
باب تأخير السحور أي باب المشروع في السحور أن يكون متأخرا، فتأخيره أي إلى قرب وقت الفجر، فالمقصود بالتأخير هنا إلى أن يكون قرب وقت الفجر. والسحور مأخوذ من السحر، والسحر هو الوقت الوجيز الذي يكون في آخر الليل قبل الفجر، واختلف العلماء رحمهم الله في الوقت الذي يبتدئ فيه السحور، فمن أهل العلم من قال من نصف الليل، وهذا قول الأقلين. إذا انتصف الليل بدأ وقت السحور، فإذا أكل بعد منتصف الليل فإنه قد تسحر. وقال جمهور العلماء إن السحور هو الأكلة التي تكون في وقت السحر، وقت السحر قريب من وقت الفجر، بعيد عن منتصف الليل، فهو قبل الفجر بنصف ساعة أو نحو ذلك، هذا هو وقت السحر. وأما ما قبل ذلك فليس سحرا، فيكون ما يأكله في ذلك الوقت ليس سحورا. وعلى هذا عامة العلماء، أكثر العلماء على هذا القول، وأن السحور هو ما يأكله الإنسان في وقت السحر، فلا يتحقق السنة في أكل السحور إلا بأن يأكل في هذا الوقت، ولا يلزم أن يأكل ما يتخمه، إنما يأكل ما يصدق عليه أنه سحورا وأنه سحور، ولو تمرة واحدة، ولو شربة ماء، ولو جرعة لبن، ولو ما يسر الله تعالى من الطعام. فلا يلزم أن يتصور بعض الناس يقول أنا إذا أكلت هذا الوقت أشعر بضيق، هذا اللي يملأ بطنه، ما هو بلازم أن تأكل أكلا يتخمك، كل ما يسر الله عز وجل مما يتحقق به السنة. فتأخير السحور أي ما يندب من جعل السحور متأخرا. متى وقت السحور؟ ذكرنا أقوال العلماء في ذلك، والذي عليه أكثر العلماء أن السحور هو الأكلة التي تكون في وقت السحر. ومتى يكون السحر؟ يكون قبيل الفجر بوقت يسير. يقول ساق المصنف رحمه الله بإسناده يبين تأخير الصحابة السحور عن سهل بن سعد، قال كنت أتسحر في أهلي، يعني في بيتي عند أهلي، ثم تكون سرعتي أي في انطلاقي من أهلي للصلاة مع النبي صلى الله عليه وسلم في مسجده أن أدرك السجود مع رسول الله، أي تفوت الركعة ولا أدرك معه إلا السجود. وهذا يدل على أن الوقت بين السحور وإقامة الصلاة ممتد ولا قصير؟ قصير، إلى درجة أنه يتسحر في أهله، نحن لا ندري مدى قربه من المسجد، لكن ما قال هذا فيما يظهر لي إلا أنه ليس ببعيد عن مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا يدل على وجازة الوقت وقصر الوقت بين السحور وبين الأذان، عفوا بين السحور وبين الصلاة. فاستدل به المصنف رحمه الله على مشروعية تأخير السحور، وأنه يكون في آخر الوقت قبل تبين الفجر، وبين هذا في الباب الثاني في قول باب قدر كم بين السحور وصلاة الفجر، كم بين السحور وصلاة الفجر وليس بين السحور وبين الأذان، لكن فيما يظهر أن المراد بين السحور وبين الأذان. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب قدر كم بين السحور وصلاة الفجر. قال حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا هشام قال حدثنا قتادة عن أنس عن زيد بن ثابت رضي الله عنه قال: تسحرنا مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم قام إلى الصلاة، قلت: كم كان بين الأذان والسحور؟ قال: قدر 50 آية.
باب قدر كم بين السحور وصلاة الفجر، أي وقت صلاة الفجر. وقت صلاة الفجر يبتدئ بأول وقتها، ولذلك جاء الحديث كم كان بين الأذان والسحور، لأن الأذان هو وقت صلاة الفجر، فالمقصود وقت دخول وقت فعلها لا وقت فعلها بالعمل. يقول ساق بإسناده عن زيد بن ثابت، وهو من خيار الصحابة وكتبة الوحي، وهو حب رسول، وهو من أخص الصحابة بالنبي صلى الله عليه وسلم، حيث كان على عناية بالكتابة وخصه بكتابة الوحي، وهو الذي أمره أبو بكر رضي الله تعالى، وهو الذي أمره عثمان رضي الله تعالى عنه أن يجمع القرآن على حرف واحد، هو وجماعة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وكان أسنهم، كان أكبرهم سنا، كان أكبرهم سنا رضي الله تعالى عنه. زيد بن ثابت يقول تسحرنا مع النبي صلى الله عليه وسلم، أكلنا السحور معه ثم قام إلى الصلاة. هذا بيان قرب السحور من الصلاة، حيث قال تسحرنا ثم قام إلى الصلاة، وهذا يظهر منه أنه لم يكن هناك عمل بينهما. ثم تفيد الترتيب والتعقيب بالتأكيد، لكن سياق الحديث يدل على قرب الوقت بين السحور والصلاة. قلنا، أي من نقل الحديث، من سمع هذا القول من زيد بن ثابت، كم كان بين الأذان والسحور؟ يعني متى قد يكون بدأوا بالسحور مبكرا؟ فسألوا كم كان بين الأذان والسحور، كم كان الوقت الذي بين بداية السحور والأذان؟ قال قدر 50 آية، أي مقدار تلاوة 50 آية. وهذا مبني على ما كان عليه عمل الصحابة من تقدير الزمان بالعمل، وهو جار في لسان العرب، قدر حلبة شات. هذا من وسائل التقدير عند العرب، أن يقدروا بالعمل. ما كان عندهم ساعات يقول 5 دقائق 10 دقائق وما إلى ذلك، بل كانوا يقدرون بالعمل، فمنه قدر حلبة شات. الصحابة لما اشتغلوا بالقرآن صاروا يقدرون به، فقيل كم كان بين الأذان والسحور؟ قال قدر 50 آية، يعني تلاوة 50 آية. والمقصود بالآية هنا الآية المتوسطة، لا الطويلة ولا القصيرة. والخمسون آية تشغل من الوقت إذا كانت قراءة مرتلة قريب من 10 دقائق أو أقل. إذا كانت مرتلة فهي نحو 10 دقائق تزيد أو تقل، لكنها في هذا الحد. وعليه فإن وقت السحور ليس وقتا طويلا، بل هو وقت متأخر، يشهد لما تقدم في الباب السابق، باب تأخير السحور. فيه من الفوائد جملة، من فوائده الاجتماع على السحور، فإن ثابت أخبر أنه تسحر مع النبي صلى الله عليه وسلم، وفيه أن السحور يكون بوقت قريب من الصلاة، لقوله صلى الله عليه لقوله ثم قام إلى الصلاة. وفيه حرص التابعين على معرفة الوقت الذي كان عليه سحور النبي صلى الله عليه وسلم، حيث سأله أنس رضي الله تعالى عنه، حرص أنس رضي الله تعالى عنه على معرفة الوقت الذي شغله النبي صلى الله عليه وسلم بالسحور، قال كم كان بين الأذان والسحور. وفيه تعلم الصحابة بعضهم من بعض، فأنس بن مالك الراوي يسأل الراوي عن زيد يسأله، وفيه أن الصحابة رضي الله تعالى عنهم جعلوا القرآن وسيلة لقياس الوقت، فكان يقول رضي الله تعالى عنه في التقدير قدر قراءة كذا، وهنا قال قدر قراءة 50 آية. نعم،
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: باب بركة السحور من غير إيجاب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه واصلوا ولم يذكر السحور. قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا جويرية عن نافع عن عبد الله رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم واصل، فواصل الناس فشق عليهم فنهاهم، قالوا إنك تواصل، قال لست كهيئتكم، إني أضل أطعم وأسقى. قال حدثنا آدم بن أبي إياس قال حدثنا شعبة قال حدثنا عبد العزيز بن صهيب قال سمعت أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم تسحروا فإن في السحور بركة.
هذا آخر باب نقرأه في هذا المجلس إن شاء الله تعالى. يقول المصنف رحمه الله: باب بركة السحور، أي ما فيه من الخير. البركة هي الخير الكثير، وأصلها مأخوذة من البروك، وهو مكان الاجتماع، ومنه تسمى البركة مجمع الماء بركة لأنها تجمع الماء، فالبركة هي مجمع الخير. فقوله باب بركة السحور يعني ما فيه من الخير، ما فيه من النفع، ما فيه من المصالح، ما فيه من الأمور التي يسعد بها الإنسان. باب بركة السحور من غير إيجاب، أي من غير أن يوجبه النبي صلى الله عليه وسلم. والسحور سنة مؤكدة دل عليها ما جاء من قوله صلى الله عليه وسلم: تسحروا فإن السحور بركة. وأيضا ما في مسلم من حديث عبد الله بن عامر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فصل ما بين صيامنا وصيام أهل الكتاب أكلة السحر. وأيضا أنه فعله صلى الله عليه وسلم، فكان يتسحر كما تقدم في حديث زيد بن ثابت: تسحرنا مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم قام إلى الصلاة. فاجتمع فيها القول وبيان الفضل وفي بيان الفضل ومخالفة أهل الكتاب والفعل، حيث كان صلى الله عليه وسلم يتسحر. قال رحمه الله في بيان ما استفاده من أن السحور غير واجب، قال: لأن النبي وأصحابه واصلوا ولم يذكر السحور. النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه واصلوا، والوصال هو وصل صوم يوم بيوم من غير فطر، هذا معنى الوصال، أن تصل صيام يوم بيوم من غير فطر بينهما. وهذا فعله النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وفعله الصحابة معه مع نهيه صلى الله عليه وسلم عن ذلك كما سيأتي في الحديث. المقصود أن النبي صلى الله عليه وسلم واصل، فدل ذلك على عدم وجوب الصوم، والصحابة واصلوا معه ولم ينههم، فدل ذلك على أن السحور مبارك لكنه ليس واجبا. ساق المصنف حديث عبد الله بن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم واصل. إيش معنى واصل؟ وصل صيام يوم بيوم، يصوم اليوم مثلا السبت ويأتي المغرب ولا يفطر، ويستمر صائما إلى الفجر، ثم يصوم اليوم الذي يليه، فيصل صوم يوم بيوم من غير فطر. وهنا يكون صام الليل والنهار، وهو من المواضع التي يكون الصوم فيها ليلا. الأصل في الصوم لا يكون إلا نهارا، لكن متى يكون الصوم ليلا؟ إذا كان تابعا للنهار فإنه يصوم ليلا. وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، ولذلك قال: واصل النبي صلى الله عليه وسلم فواصل الناس. والناس المقصود به أصحابه رضي الله تعالى عنهم، لما رأوه يواصل واصلوا لحرصهم على متابعته واقتفاء هديه: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. فشق عليهم، أي لحقهم مشقة من المواصلة مع حرصهم على متابعته صلى الله عليه وسلم، فنهاهم، لكن نهيه كان رحمة بهم كما جاء في حديث عائشة، وكما يظهر من سياق حديث ابن عمر أنه لما شق عليهم نهاهم، قالوا: إنك تواصل. احتجوا بفعله لما نهاهم، قالوا له: إنك تواصل، معنى هذا لنا فيك أسوة حسنة. فقال صلى الله عليه وسلم: لست كهيئتكم، لست كمثلكم. وهنا بيان أنه فارقهم في هذه الحال، لم يكن كهم في هذه الحال، وأيكم مثلي في بعض الروايات. والمقصود به بيان ما جاء به البيان في الحديث: إني إيش عندك؟ إني أظل أطعم وأسقى، وفي رواية أخرى: إني أبيت يطعمني ربي ويسقيني. إني أبيت، وهنا أبيت يعني أن ذلك يقع ليلا وليس نهارا، إني أبيت يطعمني ربي ويسقيني. فميز الله تعالى رسوله بهذه الخاصية التي مكنته من أن يواصل يوما تلو يوم. ما الذي كان يطعمه صلى الله عليه وسلم؟ بعض العلماء قال أن يؤتى له بطعام من الجنة فيأكله ويشرب 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 منه، فيكون بذلك معنى قوله: إني أبيت يطعمني ربي ويسقيني. والصواب أنه ليس كذلك. لو كان يأكل ويشرب لقال إني لست مواصل، أنا لا أواصل، إنما أكل وأشرب. لكن النبي صلى الله عليه وسلم كان الله يمده بقوة تغنيه عن الطعام والشراب، فكان ما يجده من لذة مناجاة الله وذكره وتلاوة القرآن ومدارسته مع جبريل يغنيه ذاك عن الطعام والشراب، يعطيه قوة يكتفي بها عن الطعام والشراب، وهذا خاص به. فلم يكن الصحابة يدارسهم جبريل، ولم يكونوا على نحو نشاطه في الطاعة والعبادة، فكان ذلك خاصا به. وهذا معنى قوله أيكم مثلي، وقوله لست كهيئتكم. فالذي ميزه الله تعالى به هو ما آتاه من القوة والقدرة بسبب الطاعة والعبادة التي يستغني بها عن الطعام والشراب. لكن هذا ليس للصحابة، مع علو قدرهم وسمو منزلتهم وارتفاع مقامهم، لكن لم يكونوا كهو صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فلذلك نهاهم. بل إنه لما أبوا أن ينتهوا واصل بهم يوما ثم يوما حتى رأوا الهلال، فواصل بهم ثلاثة أيام، واصل بهم يوما ثم يوما حتى رأوا الهلال، فكانوا قد صاموا ثلاثة أيام متتابعة دون أكل أو شرب. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لو تأخر الهلال لزدتكم، يعني لصمت الثلاثين أيضا، واصل أربعة أيام، لكن لم يحصل ذلك. كالمنكر لهم تقول عائشة، يعني كالزاجر لهم أنهم لم يأخذوا بالرخصة. وهذا الحديث يدل على سبب سياقه بيان أنه لا يجب السحور، ولو كان واجبا لأمر به وقال إنكم تأثمون بترك السحور. ومنه يعلم قوله فصل ما بين صيامنا وصيام أهل الكتاب أكلة السحر، أن ذلك على وجه الاستحباب لا على وجه الوجوب، وأن عدم أكلة السحر ليس من التشبه المحرم، بل هو مما ينبغي مخالفة أهل الكتاب فيه، ولكن إن لم يحصل فإنه لا ينهى عنه. ساق في آخر حديث الباب تسحروا فإن في السحور بركة، من حديث أنس رضي الله تعالى عنه قال تسحروا، أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالسحور وندب إليه بذكر فضله، فإن في السحور بركة. السحور فيها وجهان، السحور بالضم والسحور بالفتح، وكلاهما له معنى صحيح. السحور بالفتح الأكل، بالفتح يطلق على المادة التي يأكلها الإنسان في السحور، أي ما يأكله في هذا الوقت فيه بركة. البركة هنا ما هي؟ طب نأتي إليها بعد قليل. والوجه الثاني فإن في السحور، وهو فعله لا في الأكل، لكن الفعل نفسه بغض النظر عن الأكل فيه بركة، وفي كلا الحالين هو خير وفضل، والمعنى متقارب. لكن السؤال ما هي البركة؟ ما هي بركة السحور؟ بركة السحور من أوجه، أولا أنه موافق لسنة النبي صلى الله عليه وسلم فإنه كان يتسحر، أنه امتثال لما أمر به في قول تسحر فإن في السحور بركة، أنه حضور وشهود لهذا الوقت الفاضل الذي يتنزل فيه رب العالمين فيقول هل من مستغفر فأغفر له، هل من داع فأجيبه، هل من سائل فأعطيه، أنه يعين على العبادة والطاعة، فإن في الأكل في أكلة السحر ما يعين على الصوم ويقوي الإنسان عليه، هذه الفائدة الرابعة. هذا أوجه من أوجه بركة السحور، هذه المعاني الأربعة. المعنى الخامس أن الله تعالى يبارك في هذا الطعام الذي يأكله الإنسان في هذا الوقت فينتفع به بدنه ويندفع به عن بدنه الضرر، ففيه بركة من حيث انتفاعه بالمأكول، ومن حيث ما يدفع به عن البدن من الأضرار. ولذلك زمزم مباركة، طعام طعم وشفاء سقم، وهكذا كل ما وأثبت فيه النبي صلى الله عليه وسلم بركة من الطعام، فإنه يحصل به الغذاء للبدن على وجه تام، ويندفع به عن البدن ما يكون من الأضرار والآفات. هذه بعض أوجه البركة المذكورة في قول النبي صلى الله عليه وسلم: تسحروا فإن في السحور بركة. نقف على هذا الباب ونسأل الله تعالى التيسير.
شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط، لا إله إلا هو العزيز الحكيم.